أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه ذو الملك والملكوت، سبحانه ذو العزة والجبروت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا رسول الله، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فاستعدادا لشهر رمضان المبارك، وقد بقيت يعني أيام، ونستقبل هذا الضيف الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى، والحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحبيب إلى قلوب المؤمنين. والإنسان يعني يستشعر إذا كان هناك قريب أو يعني شخصا يحبه أو شخص له مكانة ومنزلة ومعزة خاصة في قلب الإنسان، وغاب عنه مدة طويلة وبشر أنه سوف يعني سوف يأتي بعد أيام قليلة، فلا شك أنه سوف يجهز له المكان ويستعد له بالإتحافات ويستعد له بالهدايا وبالطعام وغير ذلك وتجهيز المكان. فما بالنا كما ذكرنا أن هذا الشخص أو هذا الشيء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، وحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيب إلى قلوب المؤمنين جميعا. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. هكذا المسلم يحرص على أن يتواجد في مواسم الخير ومواسم الطاعة، ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد يعني ثبت في حديث يعني حسنه بعض أهل العلم، رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا أبو هريرة بيقسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من تتبع عورات الناس وغفلاتهم، هو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، ما فيش شهر جاء عليهم أحسن وأفضل وأطيب وأزكى من شهر رمضان، بس ليه؟ قال لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعباد. حط خط تحت كلمة إيه؟ يعد. يعد الإنسان الذي يريد إعداد شيء معين لابد أن يعد له قبل مجيء هذا الشيء. لو واحد مسافر ينفع يحضر شنطة السفر ساعة السفر؟ حضر شنطة السفر والحاجات اللي خاصة لو سفر يعني طويل شوية، والمتعلقات بتاعته والحاجات اللي هو هيستخدمها ينفع يحضرها ساعة السفر بالضبط كده، ولا بيحضر من قبلها؟ من قبلها بفترة، يقعد يحضر ويجهز، ولو نسي حاجة ويرتب ويغير ويعمل. فكذلك المسلم المؤمن الذي يرجو الله عز وجل واليوم الآخر، والذي يريد اقتناص شهر رمضان، والذي يريد اغتنام شهر رمضان في طاعة الله تبارك وتعالى، لابد أن يعد العدة قبل إيه؟ قبل رمضان. ما يجيش واحد كده يجي ساعة رمضان ويقول لك أنا يعني هختم القرآن 20 ختمة وهصلي طول الليل ومش عارف إيه، يجي في أول يوم في رمضان وتلاقيه نايم وطريح الأرض. جماعة اللي هم بيلعبوا كورة مين بيلعب كوره هنا يا جماعه؟ مفيش حد. ليه يا حاج عنتر؟ في ناس لعيبه هنا ما شاء الله كتير. انا اخوه تقريبا ليهم يعني لقاء رياض جماعه. لعيبه الكوره يقول لك ايه قبل ما تنزل الملعب لازم تعمل ايه؟ ما شاء الله يبقى كده كل لعيبه. فلازم تسخن. ليه؟ عشان الواحد لو ما سخنش ونزل الملعب على طول ايه اللي يحصل؟ لعيبه يقولوا بقى شد عضلي وما يقدرش يكمل اللعب وما يقدرش يوصل لغايه الجون ويبقى تعبان ويجري جريتين كده مش قادر يكمل. ليه؟ عشان ما سخنش. فكذلك برضو المؤمن لازم يسخن قبل ايه؟ قبل مواسم الطاعه. شهر شعبان كان السلف كانوا بيسموه ايه؟ شهر القراء، بيكثروا فيه من قراءه القران. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. ليه؟ تسخين، تسخين لرمضان عشان ما يجيش في اول يوم في رمضان. طبعا اليوم دلوقتي طويل جدا، من الساعه هم يغيروا الساعه كمان في رمضان مش كده؟ هيبقى اليوم من الساعه 3 وشويه لغايه المغرب الساعه 7 كام؟ مين بيعرف يحسب؟ تقريبا حوالي 16 ساعه ولا حاجه. طبعا وقت طويل جدا جدا. فتلاقي بقى اللي يتعب الظهر واللي يتعب العصر واللي يتعب قبل وبعد. ليه؟ علشان ما سخنش، ما كانش بيصوم في شعبان، فهو خلاص دخل على رمضان كده خبط لازم. لا، الواحد كده يسخن قبل رمضان ويقرا قران ويجتهد كده في الطاعه عشان اول ما يجي رمضان يبقى ايه؟ يزود بقى، يبقى في رمضان يزود مش يبدا. والا فان رمضان كما وصف الله سبحانه وتعالى وكما فسره بعض اهل العلم ان هو ايه؟ يعني هو الموصوف بالايام المعدودات. ايام معدودات يعني كنايه عن سرعه انقضائه. المهم يا اخوانا معلش المقدمه طولت شويه، ولكن احنا من ضمن الاعداد. اتفضل. نعم كهرباء منتظر يعني؟ طيب حاضر حاضر. صلى على رسول الله، ولا فيها غرامه اليومين دول؟ صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا اخوانا يعني من الاعداد، طبعا الواحد لازم يعد نفسه في رمضان زي ما قلنا كده ايه؟ بالصيام الايام من شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يكثر من قراءة القرآن، يدعو الله سبحانه وتعالى ان يبلغه شهر رمضان كما كان السلف يفعلون، يتوب الى الله سبحانه وتعالى. والتوبة الى الله يعني مطلوبة في كل وقت وحين. ومما يعد به ايضا المؤمن نفسه لشهر رمضان المبارك ان يتعلم فقه الصيام، ان يتعلم فقه الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يريد الله به خيرا، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بإنسان خير يفقهه في الدين. ولابد يا اخوانا ان الواحد يتعلم يعني فقه الامر الذي هو مقبل عليه. لو واحد مثلا بلغ يبقى لازم يتعلم فقه الصلاة، ده اللي ما كانش يتعلمها قبل كده. واحد مسافر يتعلم احكام السفر، واحد رايح عمرة نسأل الله عز وجل ان يسر لنا ولكم الحج والعمرة، واحد رايح العمرة يتعلم فقه العمرة وفقه الحج. احنا رحنا عمرة وحج قبل كده ولقيت يعني مهازل بسبب ان كتير من المسلمين لا عارف رايح يحج ازاي ولا يحج يعمل ايه، وبتطلع منه او بتقع منه حاجات ممكن تضيع له الحج كله. ممكن ما يقفش بعرفة وما يحق يعني يضيع عليه الحج كله، هو صرف الالاف من الجنيهات. ليه؟ علشان هو ما تعلمش كيف يحج وكيف تقبل عبادته. ومن يرد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلازم الواحد يتعرف احكام دينه قبل مجيء العباده. فكذلك احنا النهارده يعني ان شاء الله النهارده وبكره عملنا كده ايه ملخص لفقه الصيام، وعملناه في صوره يعني ايه زي صوره سؤال وجواب. يعني في بعض العلماء كده كان كتب احكام الصيام في صوره سؤال وجواب، وهذا يعتبر طريقة من طرق التعلم، وهو طريقة قرآنية، طريقة نبوية. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول أسئلة كثيرة في القرآن، أحيانا يكون لها إجابة وأحيانا ليس لها إجابة. يعني مثلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ فالصحابة يردوا، النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم مفهوم. فالشاهد أن السؤال والجواب هذه طريقة من طرق التعلم، ولعلها تكون أيسر. بدل ما نقعد نتكلم عن فقه الصيام وكذا وكذا، يبقى سؤال يعني سؤال والاجابه ويعني تعليق حول ذلك. فمما يتعلق بفقه الصيام يعني السؤال الاول يقول ما هو تعريف الصيام؟ ايه هو الصيام؟ الصيام لغه الامساك، لغه الامساك يعني الواحد يحجم عن شيء يمسك عنه. وشرعا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى شرعا يعني الذي يريده الله سبحانه وتعالى الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات زي الجماع وغيره من طلوع الفجر، من أول ما أذان الفجر إلى غروب الشمس، يعني إلى أذان المغرب. طيب إيه هو حكم الصيام؟ ما هو حكم صيام رمضان؟ السؤال الثاني. الجواب: صيام رمضان فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، وصيام رمضان كمان فوق أنه فريضة كمان إيه؟ ركن من أركان الإسلام. وسمال يعني بني الإسلام على خمس من ضمنها إيه؟ وصيام رمضان. ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدها بقى قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الأمر للوجوب. وأما السنة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. دي رواية الإمام البخاري اللي هي تقديم الحج على إيه؟ على الصيام. الرواية المشهورة، ودي رواية المشهورة عندنا اللي هي إيه؟ تقديم الصيام على الحج. وأجمع المسلمون على فرضية صومه، فمن أنكر فرضيته فهو مرتد. اللي ينكر فرضية الصيام يقول ده الصيام ده مش فرض وهذا ليس من العبادة، فهذا مرتد يعني خارج عن دين الإسلام طبعا بعد إقامة الحج عليه. ما هي شروط الصوم؟ يعني اللي هي اللي لو اجتمعت هذه الشروط في فلان من الناس لقلنا أن الصيام في حقه فريضة وواجب. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يبقى ديك أربع شروط على كل إيه؟ أول حاجة مسلم، لأن الكافر لا يقبل منه العمل لا يقبل إلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ده شرط. طب في بعض الناس يقول لك: طب ما بعض الكفار بيعملوا كده أعمال كويسة صالحة ظاهرها يعني أنها صالحة، فالعلماء قالوا هؤلاء ينتفعون بها في الدنيا، أما في الآخرة فيقال لهم: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في إيه؟ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ربنا أدالهم فلوس، أدالهم أولاد، أدالهم صحة، أدالهم علم، أدالهم حاجات واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى أول حاجة الإسلام، تاني حاجة البلوغ، لأن الطفل إيه؟ لا يعني لا يحاسب على الأمور التكليفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث من ضمنهم إيه؟ وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ سن البلوغ. فالطفل ليس عليه إيه الأحكام. وطبعا البلوغ بيعرف بأحد شيئين بالنسبة للرجل: إما بالإنبات يعني إنبات شعر العانة أو الاحتلام، وبالنسبة للبنت بالإيه؟ بالحيض. يبقى دوت إيه؟ دي معنى البلوغ. ولكن يستحب تعويد الأطفال والصغار على الصيام حتى إذا ما كبروا سهل عليهم ذلك، وهذا كان فعل الصحابة. كان الصحابة إيه؟ يعني يفعلون ذلك مع صبيانهم، يعني يشغلونهم بالعهن والصوف يعني والألعاب البنات وغيرها في أيام الصيام حتى يتعودوا على. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها. طب اضربوهم عليها العشر، من العشر لسه لم يكلف غالبا الطفل كده، غالبا يعني 13 14 15 سنة تقريبا في سن البلوغ. طب ليه يضرب عليها العشر؟ حتى يتعود على طاعة الله منذ نعومة أظفار، وإلا فلو لم يتعود لا له الشاب كده عنده 20 سنة ولا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا كذا. أنا مرة كنت قابلت واحد يعني عنده 50 سنة واسمه عم محمد، فبقول له: عم محمد يلا عشان نروح نصلي. فقال لي: والله يا ابني أنا ما بعرفش أتوضأ. اسمه إيه؟ وعايش فين؟ في بلاد المسلمين. فأين أبوه وأين أمه وأين المدرسين وأين المجتمع وأين وأين؟ لما وصل 50 سنة وما بيعرفش يتوضأ. فالشاهد إن هو إيه؟ إن الطفل يعود على طاعة الله حتى يستمر على ذلك. على كل مسلم بالغ عاقل كذلك انه ايه لازم يكون عاقل، والا فالمجنون من ضمن ايه الذين رفع عنهم التكليف، والمجنون على المجنون حتى يفيق. قادر على الصوم، لان غير القادر على الصوم يرخص له في الفطر سواء كان مريض او مسافر كما سياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. لو هو مريض او مسافر فيرخص له في الفطر ثم يقضي ايام اخرى او يطعم كما سياتي ايضا في التفصيل. يبقى كده شروط الصوم ايه؟ الاسلام، البلوغ، العقل، القدره على ايه؟ على الصيام. طيب السؤال الرابع يقول: متى يجب عقد النيه لصوم رمضان؟ يعني امتى الواحد ينوي يصوم رمضان؟ بالليل ولا الصبح ولا بالنهار ولا امتى؟ الجواب: يجب ان ينويه قبل طلوع الفجر، ودي مساله مهمه جدا. فان لم ينوي حتى طلع الفجر فصيامه باطل. يعني من اول ليله في رمضان لازم الواحد ينوي امتى؟ قبل الفجر. طيب يدل على ذلك ما جاء عند مالك والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. وفي حديث ايضا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام فلا صيام له. فهذه مساله مهمه اللي هي في مساله الايه، صيام الفريضه اللي هو في رمضان، لازم الواحد ينوي قبل الفجر. وشيخ الاسلام تيميه قال ان النيه امرها يسير، ما هيش صعبه، يعني الواحد لازم يقعد كده مع نفسه ويستحضر، لا، هي يعني احيانا يكون بعض الافعال تكون نيه. الواحد لما يحضر السحور يجهز السحور، ده اسمه ايه؟ انت بتجهز السحور ليه؟ عشان اصوم بكره، بشرب كوبايه ميه قبل الفجر كده ليه؟ عشان اصوم. فكل هذه نيه، مش لازم الواحد طبعا بدعه ان الواحد يقول نويه الصيام او يعني يذكرها كده، هذا ليس من السنه. هو فنيه مجرد الاعمال يعني امرها يسير، لكن يجب تبيتها. امتى بقى تظهر؟ يعني لو افترضنا امتى يحصل الخلل؟ لو افترضنا يعني مثلا مساله ان واحد بعد صلاة العشاء بكرة رمضان يعني، وبعد صلاة العشاء قام جاي نايم ومعرفش الرؤية، كانوا لسه بيستطلعوا الرؤية كده ولم يعلم أن غدا رمضان، ومصحيش إلا بعد إيه؟ إلا بعد الفجر، يرحمكم الله، إلا بعد الفجر بشوية. ففي الحالة ديت نقول له إيه؟ كده أنت لم تبيت النية من الليل، فالصيام هذا الصيام باطل، بس يجب عليك أن أنت تمسك بقية اليوم لحرمة الشهر ثم تقضي يوما مكانه، لان انت ما نويتش امتى؟ بالليل. طب الكلام ده لايه يا اخوانا؟ تبييت النيه هذا لصيام رمضان او صيام الايه؟ الفريضه. اما صيام التطوع فالصيام التطوع تصح فيه النيه من النهار. الدليل ايه بقى؟ طبعا هنقول ماشيين كل حاجه بالايه؟ بالدليل، لان ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرسول وبين قول فقيه. يبقى احنا كل حاجة بنرجع فيها للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فاحنا قلنا أن الفريضة يجب تبييت النية بالليل. طب بص النافلة، واحد عايز يصوم إن شاء الله بكرة الاثنين صيام، تمام، وما كانش ناوي يصوم، فجاء الصبح كده حب أنه ينوي الصيام، يجوز له ولا لا؟ الدليل بقى لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها: هل عندها شيء؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. نفهم منها إيه؟ هو الصبح الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناوي يعمل إيه؟ كان ناوي يفطر يأكل. هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حد، صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي بقى واحد زعلان إن هو ما معهوش إيه؟ اللي بيسموها إيه؟ الخزين بتاع شهر رمضان، احنا هنيجي عند يوم 20 مش هتلاقي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حاجه، صلى الله عليه وسلم، وهو اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه: هل عندك شيء؟ فقالت: لا. فخلاص مش هيعمل مشكله، قال: اذا اني صائم. فالشاهد بقى العلماء قالوا ايه؟ قالوا: فقد انشا النبي صلى الله عليه وسلم نيه الصيام من اول النهار، ما نواش ايه؟ ما نواش قبل الفجر. فهذا الحكم يكون للنافله وليس للفريضه. يبقى الفريضة تجب فيه النية قبل الفجر، أما النافلة فتجوز فيه النية أثناء اليوم. طبعا بس بشرط يكون إيه؟ ما يكونش كان قبل كده ولا شرب، ما يجيش واحد كده بعد الفجر كده ويديها الفطار التمام ويشرب ويظبط نفسه وبعدين يقول لك أنا أكمل بقى اليوم وخلاص، لا، ما ينفعش. طيب سؤال خامس يقول: هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله أم لابد من تعيينها كل ليلة؟ ولا لازم كل ليلة كده الواحد ينوي؟ ده سؤال أيضا. والجواب الصحيح أن نيته أول الشهر كافية. الواحد ينوي نية إيه؟ عامة للشهر كله، عارف أن أنا هصوم شهر رمضان، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة. بعض العلماء قالوا يجب النية لكل ليلة، لكن الصحيح، وإحنا قلنا الأمر أصلا إيه؟ الأمر يسير، مسألة تحضير السحور والتجهيز ومعرفة أن رمضان غدا، فهذا إيه؟ يعني نية. إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطل في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم. يعني واحد مرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، واحد مرض وفطر يوم يومين وبعد كده بقى هيبدأ إيه؟ يصوم تاني، فينوي نية جديدة. السؤال السادس يقول: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟ يعني مثلا واحد كده يعتمد على إذاعة القرآن مثلا، يبقى عارف أن الأذان كده فخلاص. فالجواب يقول: يجوز إذا كانت هذه الإذاعات أو الإذاعة موثوقة، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. خلاص طالما هي إذاعة موثوقة ومشين ومعنا التقويم والنتيجة وفيها المواقيت، فكل ذلك يعني إيه؟ أمره يسير. طب سؤال يقول: بما يثبت دخول شهر رمضان؟ احنا نعرف شهر رمضان ازاي؟ يثبت دخول شهر رمضان بأمرين: الأول إكمال عدة شعبان 30 يوما، في ده في حالة إيه؟ في حالة الغيم. لو في غيم فإن غم عليكم، يعني حدث غيم والهلال مش ظاهر، يبقى لازم نكمل إيه؟ شعبان 30، واليوم اللي بعده يكون إيه؟ 1 رمضان طبيعي. أو رؤية هلال شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو واحد شاف الهلال هلال رمضان وأخبر الناس، فيجب عليهم إيه؟ أن يصوم. طيب سؤال يقول: كم شاهد تشترط، يعني كم شاهد يشترط لإثبات دخول شهر رمضان أو خروجه؟ يعني احنا دلوقتي عايزين حد يشوف الرؤية عند الدخول وعند الخروج، طبعا فيها ايه؟ فيها اختلاف، يعني هذه تختلف عن هذه. الجواب: يشترط في دخول شهر رمضان شاهد واحد فقط. يعني ممكن لو واحد بس وعدل وثقة وشاف الهلال وعرف الناس، يبقى واجب على كل الناس ان هي ايه؟ ان هي تصوم، واحد فقط. بدليل ما روى ابو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ترى الناس، يعني كل واحد طلع، طبعا زمان كانوا إيه؟ طلعوا على الجبال والمرتفعات، وكل واحد يحاول أنه يشوف يعني بالرؤية البصرية، فكل واحد طلع كده عشان يشوف. فسيدنا عبد الله بن عمر هو اللي شاف، هو الوحيد اللي شاف. يقول: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، إيه اللي حصل؟ فصام وأمر الناس بالصيام. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. طيب العكس بقى، اخر الشهر بقى. اما خروج الشهر فلا يثبت الا بشاهدين اجماعا. يبقى في اخر الشهر عشان نقول ان ده نهايه شهر رمضان او بدايه شهر شوال، يبقى لابد يكون في كام؟ 2، غير بدايه الشهر. قال الترمذي رحمه الله: ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهاده رجلين. وخلي بالك انا قال الدليل ايه؟ اجماع. احنا الاجماع ده دليل من ادله أهل السنة. احنا أدلة أهل السنة والجماعة المتفق عليها 4: الكتاب، القرآن يعني، والسنة، ها، وإيه؟ والإجماع، إجماع المسلمين جميعا يعني، والقياس. تمام كده؟ يبقى دي 4 أدلة متفق عليها. طيب سؤال يقول: هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ يعني من غير الرؤية يعني، ويعتمد على الحساب الفلكي فقط؟ الجواب: لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لإيه؟ لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلقها صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وفي حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا. في المرة الأولانية أشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارتين بإيده كده وعمل كده يعني 29، وأشار 3 مرات بكلتا يديه يعني إيه؟ 30. فشرح الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مش يقصد نحن أمة أمية يعني جاهلة، لا، نحن أمة أمية في هذا الأمر اللي هو في إثبات أول الشهر، ونحن متعبدون لله عز وجل برؤية الكون، انه يشوف ايه؟ يرى الهلال. فنحن أمة أمية في هذا الأمر، اما ان الشهر يكون 29 وان غم عليكم، يعني لم تروا الهلال، يكون ايه؟ يكون 30. بعض الناس كده يفتكر ان هو لما يصوم 29 يوم يبقى كده نقص يوم، لا، هو هذا هو الشهر، هذا هو الشهر يعني الذي يعني بيانه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني من وحي الله عز وجل. طب سؤال يقول: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ مين اللي هو يباح لي ويجوز له أن يفطر، اللي هو يعني إيه بيعتبره رخصة؟ وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والله دي رخصة، رخصة رخصها الله تبارك وتعالى. الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام: أولا المريض الذي يتضرر بالصوم، مريض، واحد مريض وهو لما هيصوم هيتعب مثلا، سواء يتعب يعني جسمه سوف يكون فيه هزال أو غيره، واحد مريض وبياخد يعني علاج وله يعني مواقيت معينة، فهذا المريض. الثاني المسافر، اللي هو مسافر يعني ما يطلق عليه في العرف كلمة سفر، واحد مسافر حقيقة يعني، ومسألة السفر لا يشترط لها الوسيلة، واحد يقول لك طب انا مسافر بالطيارة ساعتين وابقى في السعودية ومش بتعبش قاعد في التكييف لا انت اسمك ايه مسافر، فيباح يرخص لك، يرخص لك سواء كان السفر فيه مشقة او في غير مشقة، لان بيسموه ايه العلة هي السفر، العلة هي السفر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان ايه مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالمفسرين قالوا كلمة جميلة قوي، قالوا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، مش معناها ان هو لازم يعني عليه عدة من ايام اخر، قالوا في تقدير محذوف. ايه هو التقدير؟ قالوا فمن كان منكم فمن فليصوم، من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر، لكن لو صام خلاص ما عليهوش حاجة. وكان الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فمن الصائم ومن المفطر، لا ينكر هذا على هذا. وجاء في حديث، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث له سبب، وإن تكرر هذا السبب فيقال هذا الحديث. إيه السبب؟ أن أحد الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسافرون ويعني يظلونه ويعني ايه بالبلد كده بيهووا عليه يعني، وزي كأنه مغشي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما باله هذا؟ فقالوا هو صائم رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه: ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر لمن كان حاله مثل ذلك، يعني اللي حاله زي اخونا ده هو يغمى عليه ويتعب وهو مصمم ان هو ايه ان هو يصوم، فليس من البر. لكن افرض واحد مثلا ما بيتعبش يقول لك انا والله مسافر ومش عايز اشغل نفسي بالاكل ولا بالشرب ولا حاجه فهكمل الصيام، خاصه في الفريضه يعني، فهذه الحاله يصوم ولا شيء عليه، منا الصائم ومنا المفطر. من الذين يباح لهم الفطر في رمضان الحائض والنفساء، وهذه يعني يجوز لها الصيام؟ لا، يحرم عليهم الصيام، هذا قسم اخر. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحيض اللي هي الدورة الشهرية هذه يعني مما كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة إذا حاضت وإذا نزلت عليها الدورة فلا يجوز لها أن تصوم وتفطر، ولا يجوز لها أيضا أن تصلي. فإذا ما طهرت فكانت تقضي كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نقضي ايه الصوم ولا نقضي الصلاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لان الصيام يعني ايام معدودة، الحاضة تكون ايه مثلا 5 ايام 7 ايام اكتر اقل على حسب يعني، كل امرأة بتكون لها يعني حالة خاصة غير الاخريات. فاما الصلاة فلانها تتكرر، الصلاة في اليوم كام؟ 5 صلوات. تخيل لو واحدة مثلا عندها حيض 7 ايام يبقى 7 × 5 بكام؟ 35 صلاة. وطبعا في نساء بتبقى الحيض بتاعهم اكتر من كده كمان، فطبعا تبقى مشقة يعني بالغ. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء انه خفف عنه في مسألة ايه؟ مسألة الصلاة. تقول: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الذين يرخص لهم الفطر ايضا، او الذين يباح لهم الفطر يعني، الرابع الحامل والمرضع، المرأة الحامل وكمان ايه والمرضع. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائي وعليهما القضاء. يبقى المرأة الحامل برضو، لان الحامل تقاس على ايه كمان؟ على المريض. ان هي اصلا غير مستطيعه وسوف يعني لا تقدر على اكمال الصيام، فهذه لها ان تفطر وتقضي اياما اخرى. هيجي معانا ان شاء الله في مساله بقى القضاء والكفاره، مين هيكون عليه قضاء ومين هيكون عليه كفاره. ايضا من الذين يباح لهم الفطر العاجز عن الصيام لكبر او مرض، واحد كبير في السن ومش قادر يصوم مش قادر يكمل اليوم، او مرض لا يرجى برؤه. يعني ايه مرض لا يرجى برؤه؟ يعني بالبلد كده في لغتنا احنا بيسموه مرض مزمن، نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين. فمرض لا يرجى برؤه هذا له ان يفطر ويطعم. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني ايه؟ يعني اللي مش قادرين يصوم. طبعا الآية ديت نسخت وعلى الذين يطيقونه لم يفرض الصيام في اول الامر، فنسخت بايه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. فابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعم مكان كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير هو مش هيقدر يصوم، والمريض المزمن قياسا عليه، وكذلك الحامل والتي سوف ترضع، يعني حامل وهتاخد طول السنة حامل وبعدين السنة اللي بعدها مرضع، تاخد سنتين مش تقدر تصوم، ففي هذه الحالة ايه؟ عليها الاطعام فقط. طيب سؤال بيقول اللي هم عليهم الاطعام، برضو هنا برضو في تنبيه. قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله انه ان قدر شفاء المريض مرضا لا يرجى برؤه فلا يطالب بقضاء ما افطر، لان ذمته برئت باطعامه. يعني لو افترضنا واحد عنده مرض مزمن وتعبان وخلاص افطر، يعني افطر رمضان واطعم وبعد كده ربنا شفاه، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى يعني هو الشافي، فربنا شفاه، يبقى هل نقول له عيد الايام اللي انت كنت افطرتها تاني؟ لا، طالما برئت ذمته فانت. طب صفة الاطعام، الطعام ده شكله ايه؟ ما صفة الاطعام للعاجز عن الصيام؟ له طريقتان. الاول ان يصنع طعاما ويدعو المساكين اليه، يعني يصنع طعام ويأكل مسكين عن كل يوم مسكين. والثاني ان يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا او لا. والله عمل واحد طبخة كده وحط عليها يعني وجبة ووزع لكل مسكين وجبة، خلاص يبقى كده برئت ذمته، ووزع مثلا كيلو رز على كل واحد مسكين ايضا ايه؟ تبرأ بذمته، كما افتى بذلك يعني بعض اهل العلم. طيب سؤال بيقول: ما حكم السحور لمن اراد الصيام؟ طيب نقول السحور ولا السحور؟ السحور. ايه الفرق بين الاثنين؟ السحور ما تصحش. قول يا شيخ ابراهيم اتفضل. ايه
السحور؟ اللي هو الطعام
بالفتح ولا بالضم؟
بالفتح.
بالفتح اللي هو ايه؟
بالفتح اللي هو الاكل،
اللي هو الطعام الاكل يعني. تمام.
اللي هو
الفعل نفسه، الفعل نفسه بالضمه السحور اللي هو الفعل نفسه، الواحد بالاكل والحضر الاكل وحاجات زي كده. اما السحور بالفتح اللي هو ايه؟ الاكل اللي هو اللي يوضع زي الوضوء، والوضوء الوضوء اللي هو ايه؟ الميه اللي الواحد بيتوضى بيها، والوضوء بالضم اللي هو فعل الوضوء نفسه، اليدين والرجلين وكذا وكذا. تمام. طيب ما حكم السحور لمن اراد الصيام؟ الامر بالسحور على الاستحباب، الامر مستحب كما قرر يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وطبعا يعني الفقهاء من قبل ذلك، وكما يسن أن يكون السحور في الجزء الأخير من الليل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر يعني. فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ورواه الإمام أحمد. ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، كما قال الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. فالواحد يعني يستحب أنه يؤخر السحور. واحد ممكن يقول لك مثلا: طب أنا بتعب لما بتسحر أو حاجة زي كده. خلاص يبقى تسحر وإنوي السحور ولو بإيه؟ ولو بشربة ماء، ولو بتمرة، بل كده تنوي السحور وتنوي اتباع السنة وتنوي تأخير السحور حتى تأخذ يعني الثواب، وهذا من أداب يعني الصيام. على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟ يعني الصائم إيه السنة أنه يفطر؟ وطبعا كل ما الإنسان يتبع السنة كل ما ياخد إيه؟ يعني حسنات. فيفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. والحديث رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب آخر سؤال بس هو طويل شوية نختم به النهاردة يعني، وإن شاء الله هنكمل بكرة. إحنا بكرة نحاول إن شاء الله برضو إيه ناخد يعني درس زي النهاردة كده ونحاول بقدر الإمكان نخلص أحكام الصيام. السؤال بيقول ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات اللي هي إيه؟ اللي هي بتفسد الصوم وتجعل القضاء واجبا، إن الواحد يجب عليه إن هو إيه؟ يقضي الصيام. أولا الأكل والشرب عمدا غير نسيان، الأكل والشرب عمدا من غير نسيان، يعني الواحد مش ناسي. وقد أجمع أهله على هذا أهل العلم رحمهم الله، وقال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكده أباح الله سبحانه وتعالى الأكل إيه من بعد صلاة المغرب إلى الفجر. طبعا الآية دي نزلت في أحد الصحابة لما طبعا في بداية الإسلام كان الفترة التي يسمح بها في الأكل من كام من إمتى لإمتى؟ بين المغرب والعشاء. فجاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني متعبا، فجاء ثم يعني نام فغلبته عيناه فنام، فلما أحضرت له يعني امرأته العشاء فوجدته نائما فلم يستيقظ إلا بعد يعني أذان العشاء، فاستمر على الصيام إيه لليوم الثاني فوقع مغشيا عليه، خلاص مغمى عليه مش قادر. فيعني كان هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى إنه إيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني الواحد ممكن إيه مباح له أن يأكل ويشرب حتى طلوع الفجر. فالأكل والشرب عمدا هذا إيه يفسد الصيام، طبعا عمدا غير نسيان. طب اللي ناسي، من نسي فأكل وشرب فليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. طب في فرق بين الفريضة والنافلة؟ ما فيش فرق. بعض الناس كده بيتحرك شوية يقول لك أصل لو نسيت وكلت في النافلة يبقى أنا كده افطرت، أصل النافلة يعني أنا حر. لا، هو ليس هناك، يعني احنا عندنا في قاعدة كده بيقول إيه، ليس هناك فرق بين الفريضة والنافلة إلا بدليل خاص. يعني عشان نفرق بين الفريضة والنافلة لابد يكون في دليل إيه خاص. يعني مثلا أضرب لكم مثال كده سريع، مسألة القيام للصلاة، القيام في الصلاة، القيام دي ركن، وهذا يكون للفريضة وليس للنافلة. طب إيه الدليل؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته وهو جالس وحيثما توجهت به، حتى كمان استقبال القبلة ليس شرطا في النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابة، وبعض الصحابة روى أنه كان متجه من مكة إلى المدينة، مكة المدينة يعني القبلة فين؟ القبلة في ظهره، فيجوز له أن يصلي النافلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من عليها واستقبل القبلة، نزل من عليها ووقف وقام واستقبل القبلة. يبقى كده في دليل إيه؟ فرق خصص بين النافلة والفريضة. فالمهم ليس هناك دليل يفرق بين الأكل والشرب في الفريضة أو النافلة. وفي مسألة طبعا التدخين، نسأل الله عز وجل أن يعافي يعني المسلمين اللي هم المدخنين، لكن التدخين وإن كان ليس غذاء ولكنه داخل في ذلك كما أفتى بذلك يعني أهل العلم. وطبعا بعض المخرفين يقول لك يجوز شرب السجائر في أثناء رمضان يعني وهي غير مفطرة، ده هم عاكوا جامد يعني، مش عايزين نتكلم فيه. إيه؟ هي مش أكل وشرب ولكنها إيه جرم، جرم يعني حاجة كده بتدخل جسم الإنسان عن طريق الفم، ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف. طبعا قبل الأنف قال لك حتى بعض المرضى كانوا زمان ذكروا مسألة كده، قالوا إن الواحد لو أكل حاجة أو بلع حاجة متعمد وهي ليست مغذية، يعني واحد بلع مثلا ذرة ملح وهي حاجة مش مغذية أو أي حاجة متعمد، فهذه إيه؟ هذه تفطر. تمام؟ كذلك أيضا إدخال شيء إلى جوف عن طريق الأنف كقطرة الأنف، فذلك برضو الإخوة اللي هم اللي مريض عنده حاجة في الأنف وبياخد حاجة كده في قطرة الأنف، لو نزلت الحاجة دي وصلت إلى الحلق فهذا إيه؟ يفطر. الدليل إيه برضو؟ عندنا دليل لحديث لقيط بن صبرة مرفوعا، مرفوعا يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني خد إيه المية كده بالأنف بالمناخير يعني، و طبعا الاستنشاق اللي هو الواحد يسحب المية بمناخير والاستنفار الواء يطلعها. فبقول بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما؟ ما تبالغش فيهم يعني، خلي الايه طرف المناخير كده علشان المية ما تدخلش فتفطر، بمفهوم الحديث صح ولا لا؟ تمام. والحديث رواه ابو داود الترمذي والنسائي وصححه الترمذي بخلاف قطرة العين فانها لا تفطر على الصحيح كما افتى بذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. يعني قطرة العين لان بيسموه ايه؟ بيسموه منفذ غير معتاد. المنفذ المعتاد للجوف اما الفم واما الانف. فطبعا هي برضو في بعض العلماء قالوا انها تفطر، لكن الصحيح انها ايه؟ قطرة العين. الصحيح انها لا تفطر. تبقى دي اول حاجة مسألة اكل وشرب وايه يعني ما يتعلق به. ثانيا من المفسدات الصوم كل ما يقوم مقام الاكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفطر، ودي مسألة برضو مهمة. كالإبر المغذية ونحوها. الإبر المغذية اللي هي ايه؟ زي الجلوكوز، زي المقويات، حاجة بتغذي الجسم بخلاف الحقن اللي هي بتاعت الايه؟ اللي هي للمرض. واحد مثلا عنده مرض وبياخد إبر للمرض، بياخد حقنة للمرض، فاللي بياخدها للمرض ليست مفطرة. أما التي تقوم مقام الأكل فقياسا على الأكل تكون ايه؟ تكون مفطرة. واللي هو مريض لهذه الدرجة فالأفضل له ايه؟ أن يفطر، وقد يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني رخصة. ثالثا من مفسدات الصوم الجماع. الجماع وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه الكفارة، وهي كما جاء عن أحد الصحابة وقال يا رسول الله إني هلكت. قال ماذا فعلت؟ قال جمعت في الصيام. فيعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فقال يعني لا أجد. فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يبقى ليقع في هذا الأمر فيجب عليه عتق رقبة، طبعا مش موجود رقبات دلوقتي، يبقى يجب عليه إيه؟ صيام شهرين متتابعين 60 يوم، ولو فطر يوم 59 يعيد من أول تاني. ما هو اللي جابه لنفسه، فيعيد من أول تاني، لازم 60 يوم متتابعين. تمام؟ و60 يوم كمان، ما يبقاش مثلا يقول لك شهرين عربيين، لا 60 يوما. طيب ومن لم يستطع؟ واحد بقى مش قادر يقول لك انا ده ما قدرش اصبر يوم، يبقى انا هصوم 60 يوم، يبقى يطعم كام؟ 60 مسكين. رابعا من مفسدات الصوم الحجامه. طبعا الحجامه معروفه، الحجامه اللي هي استخراج يعني دم من الجسم بنيه ايه؟ او بغرض الايه؟ بغرض الشفاء. الحجامه هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الشفاء فيه ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كي بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، في نهي عن الكوي بالنار، ولكن فيه الشفاء. فمن ضمن الشفاء إيه؟ المحجم، اللي هو بعض الإخوة عارفينه يعني بيشرح بعض الأماكن كده ويسحب منها الدم. المهم أن الحجامة ومثلها التبرع بالدم الكثير، والفصد، الفصد أيضا هو إيه؟ قطع كده بعض الأوردة لاستخراج أيضا الدم الفاسد. وهذا بإجماع أهل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. خامسا مما يفسد الصيام الحيض والنفاس بالنسبة لمين؟ للمرأة. لو مرأة كده أصبحت صائمة ثم حاضت فهذا يفطرها، وهذا مفسد للصوم بإجماع أهل العلم. قد رواه البخاري له حديث عائشة اللي احنا ذكرناه، أو حديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني اللي هو حديث إيه؟ النساء يعني ناقصات عقل ودين. هذا وصف للنساء وليس قدح فيه. بعض الناس فيهم الحديث ده غلط، يقول لك ده كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيذم النساء أو بيشتمه وكده. لا، كلام ده خطأ يعني، لكن هذا وصف للمرأة. وحتى كان في طرفة كده، كان أحد المشايخ أظن الشيخ كشك زمان رحمه الله هو او غيره يعني، فبيقول كان راكب تقريبا الترام او حاجه، فجات له امراه كده وقالت له: يا شيخ، عايز اضحك الناس عليه يعني، قالت له: الدين بتاعكم ده فيه حاجات غلط. قالت لها ازاي؟ قالت له: مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني النساء ناقصات عقل ودين؟ فالكلام ده كلام غلط، والرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يقول الكلام ده؟ بيقول فالشيخ ده فنظر اليها، افتكر بقى ان هي تساله ولا حاجه يعني، فنظر اليها وقال: يا بنيتي يعني صدقتي، النساء ناقصات عقل ودين، ده كان ايام مين؟ ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، اما الان فلا عقل ولا دين. لما واحد زي كده تعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام وحملة مشبوهة، يقول لك الحملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حملة صاهية أمريكية، مش يرحمكم الله، أو مش عارف يقول لك حملة إن هي شيطانية، والثالث يقول لك ده حملة سياسية، ورابع يقول لك ده حملة فتنة وبتعمل فتنة ومش عارف بيسموها إيه، فتنة طائفية يا جماعة. أنا والله كنت بروح زمان في السوق والله أعرف بعض النصارى المسيحيين كان دايما يقول كده في البياع يقول لي صلى على النبي، هم يعني واخد على الحاجة. ففين الفتنة وفين الطائفية وفين الكلام اللي بيقولوه ده كله؟ صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني نرجع تاني للكلام بتاعنا، فقلنا ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيه اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. طيب في برضو مسألة كده داخلة معانا انه بيقول ايه بعض النساء احيانا بتستعمل حبوب منع الحمل علشان تأخر الحيض، فهل هذا يجوز؟ الصحيح انه يجوز والافضل الا تفعل ذلك. الصحيح انه يجوز بشرط الا يكون في ذلك ضررا له، عشان الكلام يكون كامل، بشرط الا يكون ايه في ضرر. مين اللي هيقول الضرر؟ الطبيبة المسلمة، هي هتقول اذا كان الكلام ده يضرها ولا لا. لو مش هيضرها يجوز، يقول لك انا نفسي، هي تقول انا نفسي اصوم ايه شهر رمضان كله ما مفطرش ولا يوم، خلاص هي براحتها. بس لو كان في ضرر، لا ضرر ولا ضرر، تمام. والافضل ان ايه تترك ذلك ويعني ايه يعني تستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب من مفسدات الصوم رقم 6 التقيؤ عمدا. في فرق بين الواحد يتقيأ عمدا ويتقيأ ايه بغير عمد، يعني واحد قايل بالبلد كده، او ان هو يستقي يعني يحط ايده في داخل فمه حتى يتقيأ. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء، زرعه يعني ايه غصب عنه بالبلد يعني. ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا ده اللي يجب عليه ايه القضاء. هو الحديث رواه ابو داود والترمذي وغيره. سابعا الاستمناء يقظة سواء كان بقبلة او لمس او غيره، يعني خروج المني من الرجل سواء كان بقبلة او بلمس او غيرهما، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، ده في الحديث القدسي. فالشاهد كلمة ايه وشهوته من اجلي، فالعبد يتركه، رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن من أنزل بقبلة أو لمس فإنه يفطر. طبعا القبلة جائزة، الواحد يعني يقبل زوجته في نهار رمضان وهو صائم جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت إيه بقى، قالت كان أملككم لإربه، يعني يقدر يمسك نفسه، فاللي مش هيقدر يمسك نفسه يبقى لا يجوز له أن يفعل ذلك، خلاص مش قادر يبقى كده. طبعا لا حياء في الدين، الواحد جاء إيه دي أحكام شرعية، فالذي لا يستطيع أن يملك نفسه فلا يجوز له أن يفعل ذلك.
عليه كفارة شيخ؟
هذا ليس عليه كفارة، اللي عليه كفارة الوحيد اللي هو الجماع الصريح، بس عليه طبعا إيه عليه أنه يمسك باقي اليوم لحرمة الشهر ويقضي إيه يوما مكانه. أيضا ثامنا وده برضو يعني من فتوى الشيخ ابن عثيمين اللي هو استنشاق البخور، البخور اللي هو بيتعامل كده، اللي بيتعمد استنشاقه هذا يفطر، يتعمد يعني يروح ايه يروح يشم كده بنفسه يعني، قالوا لان له جرم يدخل فيه الجوف. اما من افرض واحد ماشي في الشارع وشم ريحة البخور وهو مش متعمد ليس عليه شيء، واحد شم غبار شم رائحة الدقيق يعني مثلا في طحونة ولا حاجة، فهذا طالما انه مش متعمد فليس عليه شيء. اما المتعمد استنشاق البخور متعمدا بحيث يدخل الجوف لأن له جرما، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. تفضل. اللي هو العود يعني.
لا كمان لها جرم وهم بيعملوا طرق معينة كده.
ماشي بس هو هو برضو تعمد استنشاقه، والله هو الواحد عشان يبعد حتى عن خلاف اهل العلم في المسألة ان الواحد ايه لا يتعمد الاستنشاق، لانك طبعا زي ما انت قلت ان هم هناك عندهم مسألة البخور ديت يعني حاجة مقدسة، ما تروح تزور حد ولا حاجة هناك لازم يقدم لك بقى البخور، ولو انت رفضت البخور دي تبقى مشكلة كبيرة، او تعمل الغطرة كده وتبخر اللحية وتشم، ولو واحد يعني رفض البخور ده كأنه يعني شتمه تبقى حق عرب، تبقى مشكلة كبيرة. الأولى بلاش في نهار رمضان، خلي البخور بعد الفطار، تمام؟ نعم التطيب جائز، اللي هي الطيب ولا الريحة اللي احنا نقول عليها فهذه جائز. نعم مش سامع رائحة المأكولات لا هي ما فيهاش حاجه
يعني آه.
بس ما تجيش بقى تروح عند المأكولات كده وتقعد يعني ايه اه تقول لها بس يعني باقي على المغرب قد ايه طب نشملنا شويه يعني كده. لا ما
هو شغال
في الموضوع لا طالما شغال يعني انت احنا قلنا اهم حاجه بس مساله ايه التعمد ان الواحد يروح يشمها مخصوص هذا فاذا كان عمل او واحد مر عليها فكهذا ايه يعني لا شيء فيه ان شاء الله تبارك وتعالى. ايضا من ضمن الامور اللي هي تفطر مساله غسيل الكلى. طب ليه غسيل الكلى؟ لان ده بيكون فيه ايه تغيير للدم. نسال الله عز وجل ايضا ان يشفي مرضى المسلمين. فاذا كان بتغيير الدم او اضافه مواد غذائيه اليه كما افتى بذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. في فائده اخيره يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا تفطر هذه المفسدات اللي هي اللي فاتت كلها لا تفطر الا بثلاثه شروط. الاول ان يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، يعني واحد يكون عارف ان هذه الامور ايه تفطر. ان يكون ذاكرا لصومه، والا فان الناس يعني يتم صومه وليس مفطرا. وان يكون مختارا، يعني ما يكونش مكره، محدش يعني اجبره ان هو وهدده بالقتل مثلا ان لم يفطر. فديت يعني ايه لانه من ضمن الذين يرفع عنهم القلم او الذين لا يحاسبون هو ايه المكره يعني. تمام. طيب ما احنا كده نتوقف يعني عند هذا السؤال، وان شاء الله تبارك وتعالى نستكمل باقي الأسئلة والأجوبة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو حد عنده يعني أي سؤال ولا حاجة برضو يحاول إنه إيه يحاول يحضره كده. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. رمضان ركن من أركان الإسلام، فالذي يعني يخدش هذا الركن فماذا بقي له من الإسلام؟ فهو على خطر عظيم. فطبعا الواحد لو شاف يعني أحد الناس بعض الناس كده يعني بيتساهل ويفطر في رمضان ولا يلقي بالا للصوم، فالواحد يعني ينصحه في الله سبحانه وتعالى ويدعو الى الله عز وجل بالحسنى. يعني الانسان احنا برضو في الدعوه كما احنا كنا يعني تطرقنا كده في حديث او في كتاب في شرح كتاب الوابل الصيب، ان في الداعي الى الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بالمؤمنين، رحيم بالناس جميعا. وفي مقام الدعوه لابد من اللين والرحم. قد قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان يعني يدعو ويرغبه ويرهبه أيضا، ويعني يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. طب سؤال يقول: ما حكم استعمال المسواك في نهار رمضان؟ السواك الواحد يعني متسوك به وهذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فيستحب السواك، والسواك يعني مطهرة للفم ومرضاة للرب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواطن كثيرة يعني أكثر من الصلاة. استحب يعني عند النوم وعند دخول البيت، وأيضا بعض العلماء يستحب عند تلاوة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الصلاة وعند الوضوء. فبالنسبة لرمضان الواحد صايم، فبعض الناس بيخشى ان هو لما بيتسوك وينزل مثلا بعض الفتات السواك فكأنه يتحرج من ذلك. وفي بعض المذاهب قالوا انه يكره استعمال الصوم بعد الزوال. يعني بعد الزوال؟ الزوال اللي هو ايه؟ انتصاف الشمس، انتصاف النهار يعني، حينما تكون الشمس في كبد السماء يعني الظهر يعني. ولكن الصحيح أن استعمال السواك في نهار رمضان سنة في كل اليوم، لا فرق بين أول النهار ووسطه وآخر، لا فرق في ذلك. الواحد يستعمل السواك وهذا سنة. وقد روى البخاري دليل في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في رمضان من غير تفريق. والذي يفرق اللي يقول أول النهار أو يقول آخر النهار مكروه وأول النهار مش مكروه يأتي بالدليل، وليس هناك دليل على ذلك، ولكن الدليل الصحيح يدل على أن الإنسان يستعمل السواك. طب واحد يقول: طب الفتات حتى لو اختلط هذا الفتات بريق الإنسان فليس عليه شيء، يبقى كأنه كده إيه مثله مثل الريق. لكن الواحد بيتجنب السواك اللي هو بيكون فيه نوع من الطعوم، يعني فيه بيقول لك طعم كذا، مش عارف يقول لك طعم منه طعم القرفة طعم كذا، الواحد يتجنبه في نهار رمضان. استعمل السواك اللي هو ليس فيه يعني أطعم. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟ الصواب صحة صيامه، يعني لو افترضنا أن واحد جنب وأذن عليه الفجر، جنب يعني من كان من جماع أو من احتلام ويعني أخر الغسل قليلا، فالمهم أذن عليه الفجر، فكده يبقى اسمه ايه دخل في جزء من النهار وهو يعتبر مفروض انه صائم وهو جنب، فهل هذا يفسد الصيام؟ فالصحيح ان الصيام صحيح. ونقل بعضهم اجماعا، يعني احنا قلنا ان امبارح ايه ان من ادله يعني السنه او جزاك الله خير من ادله الاحكام الاجماع، فالاجماع على ذلك على صحه صيام من اصبح وهو جنب. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. يبقى دليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنب ولكنه إيه كان يتم صومه، يغتسل يعني قبل صلاة الفجر، وطبعا يجب عليه أن يغتسل حتى إيه حتى يصلي حتى يصلي صلاة الفجر ثم يتم صومه وصيامه صحيح. وكذلك أيضا نفس الحكم إذا طهرت المرأة قبل الفجر، يعني إحنا قلنا امبارح إن من مفسدات الصيام المرأة الإيه الحائض، مرأة لو كانت حائضا أو يعني نزلت عليها الدورة فهذا تمتنع عن الصيام. طيب افرض أنها طهرت قبل الفجر ثم أذن الفجر فيجب عليها أن تتم الصوم حتى ولو لم لو لم تكن قد إيه اغتسلت، فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. طيب سؤال يقول ما حكم بخاخ الربو للصائم؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. بعض الناس بيكون عنده مرض في الصدر فيحتاج إلى البخاخ، فما حكمه؟ بعض العلماء قالوا أنه يفطر لأنه فيه مادة، يعني فيه مادة كده زي السائل أو الغاز، يعني الواحد لما يبخ بيضغط عليها فبيدخل ويعني عشان يدخل في القصبة الهوائية ويعمل زي ايه توسعة للرئة يعني. المهم فبعض العلماء قالوا انه يفطر، ولكن الصحيح ايضا انه لا يفطر، هذا ما افتى به الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. ولان البخاخ يتبخر ولا يصل الى المعدة، هو يعتبر كأنه ايه كأنه غاز، كأنه واحد بيشم حاجة كده معينة فكأنه يعني ايه له حكم الغاز اللي هو بيتطاير في الهواء. السؤال الذي بعده ما حكمه منظار المعدة للصائم؟ لو افترضنا ان واحد برضو بيعمل منظار، منظار ده بيكون ليه نوعين، نوع تشخيصي ونوع علاجي. تشخيص اللي هو منظار بيدخل كده في المريء ويوصل الى المعدة، وتقريبا زي كاميرا صغيرة كده بيصور المعدة ويشوف المرض اللي فيه، او علاجي ان هو بيعمل نوع من انواع العمليات يعني. فالصحيح أيضا أن هذا المنظار لا يفطر إلا إن وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، يبقى المادة اللي هي دخل. فطبعا هذا يعتبر مريض وله إيه وله أن يفطر. فضل. والله ولو كان مضطر، فلو كان مضطر فيعني لو كان مضطر فليس عليه شيء، لانه بتاخد بنج حاجه بنج موضعي، وفعل الواحد بيستطيع ان يقيم. واحنا بنقول ان دوت يعتبر مريض، فالافضل والاولى ان يفطر ويعني معه الرخصه. كذلك ايضا حكم مساله المراهم، لو واحد يعني ده مراهم على جلد الانسان لا تفطر لانها ليست اكلا ولا شربا حتى ولو كانت ايه بتتخلل جسد الانسان، ولا هي بمعنى الاكل والشرب ومثلها اللصقات العلاجيه. ايضا هناك مساله ما حكم الحقنه الشرجيه للصائم؟ الحقنه الشرجيه اللي هي بيستفرغ بها ما في المعده، الحقنة الشرجية بتدخل في دبر الإنسان ويستخرج بها ما في المعدة، لو واحد مثلا عنده واحد يعني مثلا كان الأكل ملوث أو حاجة وعايز يفضي المعدة فبيدله حقنة شرجية. فبعض العلماء قالوا إن هي بتفطر، ولكن الصحيح أنها لا تفطر، ده فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها ليست إيه ليست غذاء، ولأنها ليست المخرج الطبيعي للبطن أو للجوف. إحنا قلنا امبارح المخرج الطبيعي اللي هو إيه وإيه، إحنا قلنا مخرج في مدخلين، مدخلين طبيعيين اللي هما الفم والأنف، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفم ده معروف، والدليل على الأنف ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ايه فبالغ لما سئل عن الاستنشاق قال فبالغ المضمضه والاستنشاق قال فبالغ فيهما الا ان تكون صائما فما عدا ذلك صلى الله عليه وسلم فما عدا ذلك فليس مدخلا طبيعيا الى الجوف. يبقى الحقنه الشرجيه انها ايه الصحيح انها لا تفطر لانها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن. طيب سؤال ايضا يعني برضو قريب منه ما حكم التحاميل للصائم؟ التحاميل اللي هي ايه اللي احنا في لغتنا في مصر بنسميها اللبوس. اللبوس ايضا الذي ياخذه الانسان من الاسفل فالتحاميل ايضا لا تفطر لانها ايضا بتدخل من المخرج ايه من مدخل غير طبيعي ولانها اصلا ايه ليست مغذيه وانما هي تكون علاجا. طيب سؤال ايضا يتطرق الى البعض يقول هل الغيبه والنميمه تفطران الصائم؟ طبعا من اداب الصيام واداب الصيام يعني كثيره فمن اداب الصيام ترك الايه الجدال واللغو والرفث وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فان سبه احد او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. بعض العلماء اللي شرح الحديث قالوا ان هو بيقول اني صائم اني صائم بيقولها ايه مرتين. قالوا ان المره الاولى يقولها لمن امامه يعني بيقول له خلي بالك ان انا صائم انا في عباده وما ينفعش تتعرض لي والمره الثانيه يقولها ايه لنفسه يذكر نفسه انه في طاعه وعباده وما ينبغي ان يعني يخلط ويعني يفسد هذه العباده. فمن اداب الصيام ان الواحد ايه يترك الجدال حتى لو حد يعني احتك بيه ان هو ايه لا يتضرر. مشكلتنا دلوقتي ايه احنا بالعكس بقى يجي الواحد يتخانق ويسب ويشتم ويقول له انت بتعمل كده يقول لك معلش اصل انا ايه معلش اصل انا كنت صايم فيتحجج بالصيام على الفعل اللي هو كان الصيام مفروض ان هو ايه يعني يبعده عنه. فمن اداب الصيام الواحد يعني لا يتكلم. طبعا الصيام هو ترك للمباحات الاكل والشرب والجماع ودي يعني امور اباحها الله سبحانه وتعالى. فواحد يقول لك طب هي الواحد بيترك المباحات طب هل لا يجوز لي ان هو يفعل يعني المنكرات او مثلا ممكن يشاهد صور عاريه او يشاهد افلام وتمثيليات او يتكلم بالكذب او الزور او الغيبه؟ طب انت دلوقتي تركت الحلال الذي احله الله سبحانه وتعالى لان الله امرك به فكيف تجرؤ على الحرام؟ ويقول لك بقى سل صيامك بالافلام والتمثيليات والفوازير. لا احنا نقول بقى سل صيامك بس بايه بالقران بذكر الله سبحانه وتعالى. والتاني ده يفسد الصيام يفسد معنى الصيام وان كان الصيام صحيح يعني مش مطالب الانسان يعني يقضي مكانه لكنه ايه يفسد معنى الصيام الحقيقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وربنا محتاج للجوع والعطش حاشاه سبحانه وتعالى. الانسان العبد هو اللي محتاج فليس الهدف من الصيام هو التجويع والتعطيش ويعني ان الانسان يعني في شقاء. لا الهدف الانسان يعني يهذب نفسه. ده انا سبت الحلال الخالص يبقى من باب اولى واولى ان الواحد ايه يترك الحرام. ولذلك حتى بعض الناس لما بلاقيه بيدخن ولا حاجه اقول له طب انت في رمضان يعني بتعمل ايه؟ يقول لك انا باجي بقى بعد الفطار طب انت كنت تارك الحلال تاتي بعد الافطار وتفطر على الحرام لا يليق ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. فالسؤال بيقول هل الغيبه والنميمه تفطران الصائم؟ في بعض العلماء تجاوز وقال ان هي بتفطر الصائم وصيامه كده ايه غير صحيح ولكن الصحيح انها لا تفطر الصائم بالرغم من انها يعني معصيه واثم في حق الله سبحانه وتعالى. لا تفطران الصائم ولكن تنقصان من اجره. وذكر له الحديث ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. طيب سؤال بعد ذلك يقول هل يذكر الذي ياكل ويشرب ناسيا؟ يعني لو انت معدي كده داخل المسجد واحد مش واخد باله ناسي. احنا امبارح قلنا اللي ناسي ايه صيامه صحيح ولا ويكمل صيامه. واحد نسي وشرب ميه، واحد نسي واكل، واحد نسي ولا كده فراوله ولا مثلا فاكهه ولا حاجه وكلها وتذكر انه صائم، ففي الحالة دي ايه يتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب لو أنا شفت واحد في نهار رمضان وبيشرب أو بيأكل هل واجب علي أن أنا أذكره؟ الصحيح طبعا أنه يجب أن يذكر لأن هذا طبعا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني دلوقتي ده واحد بيعمل حاجة وانت عارفها فيجب عليك أن تأمره. ذكر هنا استدلال الشيخ ابن عثيمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في سهى في الصلاة قال فإذا نسيت فذكروني. يبقى الانسان رحمكم الله، الإنسان لما ينسى في أي موطن سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو غيره فيجب على من يعلم ذلك أن يذكره. طيب، من مات وعليه صيام فمتى يصوم عنه وليه؟ من مات وعليه صيام، عليه إيه؟ بعض أيام من رمضان. طبعا هذه مسألة اختلف فيها يعني كثير من أهل العلم في مسألة إن هو لو كان لو مات وعليه صيام هل يصام عنه يعني الأيام التي كانت واجبة عليه في رمضان، أم أن الحديث خاص بمسألة النذر؟ فنشوف كده أهل العلم قالوا إيه. فصل في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: الأول إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني لو هذا الميت كان مريض مرض بلغتنا بنقول عليه اسم مرض إيه، مرض مزمن، فهذا فيه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين ولا يصام عنه. لو واحد مات عليه مثلا 3-4 أيام من رمضان كان أفطرهم لأنه مريض، فهذا يكفر عنه بإيه؟ بأن يطعم عن كل يوم، عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه. والثاني أو الحالة الثانية، إنسان مريض مرضا يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر. لو واحد مريض مرض ويرجى برؤه يعني يشفى منه، واحد عنده برد مثلا زي حالات كده، واحد مثلا تعبان يعني جات له أزمة معينة وإن شاء الله منتظر الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ففي الحالة دي إن هو إيه لو أفطر في رمضان فيجب عليه إيه؟ إيه اللي واجب عليه؟ مش كفار، لو واجب عليه أن يقضي أياما، ومن كان مريضا أو على سفر فإيه؟ فعدة من أيام أخر. فإن قدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها. يعني لو واحد مثلا كان مريض في آخر رمضان فطر 5 أيام وفضل المريض لغاية بعد رمضان مثلا 3-4 أيام ثم مات، فهو في هذه الحالة ليس عليه شيء لأنه ما زال إيه؟ ما زال في عذره. طب مين بقى اللي هو يجب عليه اللي هو المسألة القضاء؟ الثالث، إنسان مريض مرضا يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافرا مفطرا ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه. يبقى دي حالته إيه؟ إن واحد أفطر لعذر، فكده بقى أصبح أن عليه أياما من رمضان، واحد فطر 3 أيام في رمضان وربنا سبحانه وتعالى شفاه وبعد رمضان. لأن إحنا عندنا إن القضاء بيسموه علماء الأصول إيه؟ واجب موسع، يعني له أن يقضي في خلال إيه؟ خلال السنة لغاية قبل رمضان اللي جاي، ولكن يستحب أن يبادر بالإيه؟ بالقضاء. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان، كانت تقضي فين؟ في شعبان، يعني شعبان اللي هو يعتبر آخر شهر فيه السنة قبل رمضان. الشاهد إن هو القضاء، قضاء الأيام التي كانت على المريض أو المسافر في رمضان هذا واجب موسع إلى آخر الإيه؟ آخر العام. طب لو واحد مات قبل أن يقضي فهذا هو الذي يجب أن يقضي عنه وليه اللي هو الوارث. يعني
هل الكلام ده يعني مثلا قضاء
ينطبق عليها الكلام؟ هل هي ما زال معها عذرها إلى بعد رمضان ولا انقضى العذر وتأخرت في القضاء؟ لو كان ما زال العذر معها فليس عليها شيء لأن هي لسه لم يأتي عليها وقت القضاء. إن يعني تباطأت أو يعني أخرت مسألة القضاء فهذه أيضا إيه؟ يصوم عنها وليه. طيب، سؤال يقول: ما أفضل صيام النوافل؟ رواه البخاري ومسلم. طبعا صيام النوافل اللي هو السنن، يعني والله سبحانه وتعالى يقول: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث المعروف. فطبعا يستحب الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات ولا سيما الصيام. والصيام عموما يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالصوم لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. فشاهد الإنسان يعني يستحب أن يكثر من الصيام، وعندنا يعني أوقات كثيرة من الصيام، صيام شعبان، صيام يعني عاشوراء، صيام يوم عرفة، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر هم 13، و14 و15 اللي هم بيسموهم الايام البيض، صيام الستة من شوال اللي هم بعد رمضان، كل هذه نوافل الصيام. ولكن افضل هذه النوافل كما جاء عن البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل الصيام. ده افضل الصيام، الواحد يصوم يوم ويفطر يوم، حتى مش شرط الواحد يعني يعملها على طول، لكن في احيانا في بعض الايام او بعض الاوقات يستحب له ان يفعل ذلك فيصوم يوما ويفطر يوما. فقال عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابه كانوا يعني حريصين على الخير، قال: يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. قال له: انا شاب وعندي صحه وقوه، انا عايز اصوم اكتر من كده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا افضل من ذلك. يعني ده افضل حاجه الواحد ايه يصوم يوم ويفطر يوم، هذا صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. طيب احنا بس هنعد كام سؤال كده، لان بيتكلم عن الاعتكاف، والاعتكاف ده ان شاء الله ممكن نخليله يعني درس لوحده خاص بيه. لكن هناخد السؤال اللي هو رقم 34 اللي هو بيتكلم عن صلاة التراويح. ما هو حكم صلاة التراويح؟ صلاة التراويح هي القيام، قيام رمضان سنة، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال بأصحابه وما تركها إلا خوفا من أن تفرض عليهم. يعني قيام رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني شهر رمضان، وفي قام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أصحابه بذلك اقتدوا به، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيته قصير شوية كده، فاقتدوا به وبيته يطل على المسجد، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني كثر يعني الأصحاب لأنهم كانوا حريصين على الخير. في اليوم الثالث أو الرابع امتلأ المسجد عن آخره، الصحابة بقى عرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي والصحابة صلوا معاه فصلوا معاه، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رحيما بأمته. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم، برحمة خاصة بالمؤمنين، هو رحمة للعالمين ولكن هناك رحمة خاصة كمان إيه؟ بالمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يخرج لهم، فلما يعني الصحابة يعني نفسهم يعني برضو أيضا إيه في الخير، فيعني لما سألوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم ثم لا تطيقوا. ما ده خشي أن تفرض علينا، وبعدين إيه ده الخمس صلوات دلوقتي يعني كم من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يفرض فيه، فما لك بقى لو كانت فرضت كمان يعني قيام الليل. فمات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يعني يصلون صلاة القيام فرادى وجماعات يعني صغيرة كده، حتى في خلافة أبو بكر، ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على قارئ واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فنظر عمر رضي الله عنه إلى يعني منظر المسجد وهو ممتلئ والناس يعني يصلون، فقال: نعمة البدعة هي. والبدعة اللي يقصدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش البدعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلال، لكن عمر بن الخطاب يقصد هذا الأمر البديع، يقصد المعنى اللغوي أن هذا الأمر البديع الذي لم يسبق يعني في لم يسبق إليه في أمة من الأمم، يعني منظر طبعا الناس وهي المساجد وما زالت المساجد إلى الآن، هذه السنة التي أحياء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما زالت المساجد تمتلئ ومنارة بالمصلين والداعين والقانتين في يعني طوال شهر رمضان. فطبعا يعني صلاة التراويح سنة، وهي سنة مؤكدة وينبغي على المسلم أن يحرص يعني عليها. وأنا بس يعني برضو يعني احنا يعني من ضمن الحاجات المهمه في صلاه التراويح مساله الفقه، ان الواحد يعني يحرص ان هو يصلي التراويح الى اخرها، حتى يكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني يقوم الشهر كله. في بعض الناس بيكون حريص على الخير ولكن بسبب جهله او قله علمه يعني قد يفرط، فبعض الناس ايه نفسه يصلي اكتر من الصلاة اللي بيصليها الامام في المسجد، فيجي عند الركعة التامنة كده ويروح جاي عامل ايه بعد ما الامام يسلم، والامام طبعا قايم جوه يصلي صلاة الوتر، فيروح جاي سايب المسجد وماشي، يقول لك انا ايه في البيت بقى هصلي كمان ركعتين ولا 4 ركعات او يعني على ما ربنا يفتح عليه، وبعد كده بقى يوتر طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا اخر صلاتكم وترا. ولكن الصحيح كما اشار يعني اهل العلم انه ينبغي عليه ان يتم مع الامام فيخلص معاه لغايه الوتر، ويجوز له ان يصلي ان فتح له في الليل، ولكن لا يوتر مره ثانيه. لو صلى مع الامام صلاه الوتر وروح بيته لقى فيه نفسه كده فيه نشاط، توضى كده ولقى نفسه نشيط ومش جاي له نوم، او صحي مثلا يعني بدري شويه في السحور وعايز يصلي ركعتين اربعه سته، هو براحته يعني. صلاه الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهتيجي معانا دي ان شاء الله، صلاه الليل مثنى مثنى، فله ان يصلي ولكن لا ياتي بالوتر. القول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا وتران في ليله. واصح من ذلك كمان ودي ذكر الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، قال الواحد ممكن يصلي مع الإمام الوتر، وإذا ما سلم الإمام يقوم المأموم بإيه؟ ويأتي بركعة يشفع بها هذه الصلاة، يعني يأتي بركعة، يبقى هو كده حقق الحسنيين، صلى مع الإمام لغاية ما خلص خالص وأتى بركعة، يبقى هو اسمه كده المأموم اسمه إيه؟ لسه ما صلاش الوتر، ويصلي الوتر في آخر إيه؟ في آخر الليل. الحديث اجعلوا اخر صلاتكم وترا. وبسبب الكلام ده ايه؟ الكلام ده لان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي اللي احنا قلنا عليها من شويه، احدى الليالي لما بعض الصحابه قالوا له الليل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مع الصحابه، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقيه الليل، يعني هو خلص بدري شويه كده، فقالوا يعني نكمل كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مش دلوقتي بقى يقول له الامام بيطول بينا واحنا رجلنا اتكسرت، والواحد يشوف له كده مسجد تيكاوي عشان يعني يخلص بدري شويه، يعني يشوف اسرع مسجد. انا اعرف مسجد كده كان مصلي مش عارف 21 ركعه او 23 ركعه، قل هو الله احد وان اعطاناك الكوثر. طبعا مش تقليل من شان القران، بس يعني مش هي دي الصلاه. والله واحد حكى لي واقسم ان هو المسجد طول ال 20 ركعه نفس الكلام، في ناس كمان بتصلي 8 وتمشي كمان، يعني كانهم يعني مستثقلين. فلا هدية قيام الليل ده زي ما واحد قال، والله هو قيام الليل ده فرض ولا سنه؟ سنة. فالواحد يصلي السنة بقى يعني هي ايه؟ يصليها بقى بروح وقلب ويعني يتأثر وينتفع بها. انا لو ما صليتش يا عم ما فيهاش مشكلة، لكن انا بقى بصلي مش عايز ان انا ايه يعني كأنه موظف كده رايح امضي وخلاص، لا لازم واحد يستمتع ويعني يستفيد من الصلاة ويعني يتدبر ويعني يحرص على يعني ارضاء الله سبحانه وتعالى. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له إيه لو نفلتنا بقية الليلة، يعني عايزين نكمل الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام يعني اللي يصلي مع الإمام من أول تراويح لغاية ما يخلص الوتر فيكتب له إيه؟ قيام الليلة كاملة، هذا الثواب. لكن هو لو عايز بقى يزود تاني يعني ياخد ثواب أكتر إن شاء الله، لكن حتى لا يفرط في هذا الثواب لا ينبغي او لا يليق ان هو يترك الامام في الركعه الثامنه ويمشي ويقول لك انا هصلي بقى مع نفسي كده اكمل. لا، يصلي معاه حاجه من الاثنين، يا اما يصلي الوتر ويسلم وبعد كده يصلي زوجي ركعات ما يترش ثاني، او ان هو يصلي مع الامام الوتر وياتي بركعه شفع يعني يزود ركعه ثم يوتر مع نفسه هو في اخر الليل. واضح كده يا اخوانا؟ تعالى كده يعني واضحه تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول هل لقيام الليل عدد معين من الركعات؟ لان برضو دي مساله اختلف فيها العلماء. بعض العلماء قالوا ان ما ينفعش الواحد يصلي في الليل اكتر من 11 ركعه، واستدل بحديث السيده عائشه رضي الله عنها ان هي ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعه، وفي روايه 13 ركعه، فقالوا ما ينفعش يزود عن 11 ولا 13 ركعه. لكن الصحيح طبعا انه ليس له عدد معين، ليس له عدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في حديث ايه؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صلي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي 11 او 13 ركعه لم يمنع من يعني زاد على ذلك. والسلف والصحابه رضوان الله عليهم كانوا يصلون، بعضهم كان يصلي 20، بعضهم كان يصلي يعني 36، وبعضهم كان يصلي 40، يعني اختلفوا في ايه؟ في العدد، ولم ينكر يعني احد على احد في ذلك. ولكن السنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهي 11 ركعة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولو صلى 13 ركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فهو سنة أيضا، وتجوز الزيادة والنقصان على هذا العدد. تجوز الزيادة والنقصان، بس بشرط أنه يكون صلاة إيه؟ صلاة فردي، يعني 11 13 15 فردي حتى يكون ايه اخر الصلاة، وتر كما يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول سؤال، يقول ما هي علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر، طبعا يعني جاء الآية المشهورة ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر الصحيح أنها ليست محددة، وإن كان يرجى أن تكون في الوتر الأواخر من شهر رمضان، يعني من أول ليلة 21 لغاية ليلة 29، الرسول صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خرج لكي يعلم الصحابة عن ليلة القدر، فحدث يعني ملاحاة بين اثنين اتخانقوا مع بعض، فيعني انسيها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف سبب المشاكل ان يعني بتؤثر حتى في يعني بعض العبادات. المهم ان الصحيح، والصحيح ايضا ان ليلة القدر تنتقل او تتنقل، ليست يعني في كل سنة بيكون لها ليلة معينة، والبعض يظن انها ليلة 27 دائما وابدا، وهذا خطأ، لان احيانا بتكون ايه في غير ليلة 27، ولكن جاء هناك يعني بعض الاوصاف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف بها هذه الليلة، قد جاء بها اوصاف منها ما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي بن كعب، رضي الله عنه قال بالعلامة او بالآية التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اي الشمس يعني تطلع يومئذ لا شعاع لها، تلاقي الشمس كده طالعه في بعد ليلة القدر، وطالعه كده قرص يعني ابيض عامل زي مثل القمر، وهي طبعا العشر الاواخر من رمضان، وتلتمس في الاوتار من الليل. فطبعا هذه يعني ليلة القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ليلة القدر، وان يرزقنا فيها الاجر والثواب. طيب اخر حاجة نختم بيها في اخر صفحة عندكم الاخوة اللي معاهم المذكرة، اللي هو بيقول الافطار عمدا في رمضان، يعني الواحد لو افطر في رمضان له عدة اقسام، في قسم منه ما يوجب القضاء فقط، يعني واحد لبعض الناس لو افطر يبقى ليس عليه الا ايه القضاء، يعني افطر يوم يبقى يقضي مكانه يوم، افطر ثلاث ايام يبقى يقضي مكانه ثلاث ايام، ليس عليه شيء اكثر من ذلك. ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا، يعني يجب عليه القضاء وايه والفدية، ان هو يطعم عن كل يوم مسكين يقضي ويفدي. ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام، يعني يوجب الفدية يعني ايه اطعام بس، يعني يطعم وليس عليه قضاء. ومنه ما يوجب القضاء والكفارة، يبقى عليه انه يقضي اليوم وعليه كفارة. ايه بقى التقسيمة دي؟ اولا المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط هو الذي افطر بسبب المرض، واحد مريض مثلا وفطر يوم يومين ثلاثة، فيقضي هذه الايام بعد ايه بعد ان يبرأ بعد ان يشفى في يعني اي يوم بعد رمضان، طبعا بخلاف ما يقضيش في الايام اللي هي المحرم فيها الصيام، اللي هي ايام ايه ايام العيد وايام التشريق، ايام العيدين وعيد الاضحى وعيد الفطر وايام التشريق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه. يبقى ده رقم واحد اللي هو المريض. تاني واحد هو من كان في سفر طويل افطر فيه، واحد في سفر وافطر ثم انتهى هذا السفر ويقضي، ليس عليه الا القضاء فقط. كذلك ايضا الحائض والنفساء، المرأة الحائض اللي عليها الدورة الشهرية تقضي الايام فقط. ايضا الذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر او كان صائما فافطر بمفطر غير الجماع، يعني لو افترض ان واحد افطر من غير عذر هذا عليه ايه؟ هل عليه كفارة؟ لا، عليه القضاء وعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى، هو ارتكب طبعا جرما عظيما ويعني كبيرا من الكبائر، لكن ليس عليه الا القضاء، ومع القضاء التوبة عن هذا الذنب العظيم. ايضا الحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما، لو واحدة حامل وهي عارفة نفسها ان الصيام بيشق عليها، كذلك لو واحدة بترضع وايضا تعلم ان الصيام يشق عليها، فلها ان تفطر ثم تقضي في خلال السنة الايام التي كانت عليها، يبقى يوم مكان كل يوم عن الافطار فيه. القسم الثاني اللي هو المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا، وهي الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وهي مد من غالب قوت البلد لكل يوم، اللي هي المقصود منها اللي هي المرأة الحامل والمرضع اللي هي بيستمر معها هذا العذر. يعني واحدة حامل فأفطرت رمضان ثم أنجبت بعد ذلك وما زال معها الضعف والهزال، فأكيد هيعد عليها إيه؟ هيعد هيمر عليها سنة كاملة دون أن، أو سنتين كمان دون أن إيه؟ دون أن تفطر. ولكن الصحيح أنه بعض يعني العلماء أفتوا أن هذه المرأة ومن كان حالها كذلك فأنها، ودي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، أنها إيه؟ أنها تطعم فقط، وأن الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها أيضا تكون غير منسوخة في حق مين؟ في حق الحامل والمرضع التي لا تستطيع الصيام، وهي أيضا في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز. طيب، وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط، يعني لو واحد عليه أنه يطعم بس، فهو الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة، فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مد. المد يا إخواننا اللي هو المد اللي هو بيبقى إيه اللي بيكون يعني ما يشيله الإنسان بكلتا يديه، والمد ده تقريبا ما يقرب من حوالي إيه، يعني هو أقل من كيلو شوي. يعني لو إحنا مثلا افترضنا أنه بالرز يعني كده هيبقى إيه، يعني بين النص وبين الكيلو، قول تقريبا إيه كيلو رز، كيلو رز. تمام، اللي احنا لو انتوا فاكرين امبارح احنا قلنا ان الفدية او الاطعام لو واحد صنع طعام وعزم ناس ويعني اكل مسكين خلاص، ان اراد ان هو يعني يطلع هذا الطعام يعني جافا فله ان يفعل ذلك ايضا، وهذا ايه يجزئ عنه. كذلك ايضا اللي هو المفطر اللي هو يجب عليه الفدية، يبقى احنا قلنا الشيخ العجوز والمرأة الكبيرة. كذلك ايضا المريض الذي لا يرجى شفاؤه، واحد عنده مريض مرض مزمن ويعني استسلم الأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا وأفطر والطبيب قال له خلاص أنت تفطر، ويعني كان أو الصيام عليه فيه مشقة له، فلا صوم عليه ولا قضاء، وإنما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يؤذي ويعشي عند أبي حنيفة وعند الشافعي مد قمح أو غيره على حسب قوة البلد الغالب. وطبعا راجح له قول إيه؟ قول الشافعي رحمه الله. آخر واحد، وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا، الواجب عليه قضاء وفي حاجة اسمها كفارة، يعني يقضي واحد عمل حاجة أفسدت الصيام في هذا اليوم ويجب عليه أنه يقضي يوم مكان هذا اليوم ويجب عليه كفارة، فهذا هو الجماع، وإحنا كنا كلمنا عنه المبارح بالتفصيل، ويكون عامدا باختياره ذاكرا للصيام، ولو لم ينزل المني فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة. إيه هي الكفارة؟ على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، وطبعا احنا قلنا هي مش موجودة دلوقتي، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء، وإن أفطر خلال شهرين يوما أو لمرض استأنف، أي أعاد يعني المرض، لكن لو أفطر بدون عذر فيعيد يعني مرة أخرى. فإن عجز عن الصيام، لو واحد يعني عجز عن الصيام، طبعا صيام 60 يوم ديت يعني صعبة جدا، فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوة البلد، فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها. يعني لو واحد عاجز بقى وفقير خالص ويعني فعل ذلك ولا يستطيع أن يفطر، فخلاص هو كده ما يعملش حاجة، بس إن يعني من الله عز وجل عليه بالمال أو من عليه يعني تيسير الحال، فيجب عليه تبقى في ذمته كأنها دين عليه حينما يعني يؤتى بالمال فيطعم إيه 60 مسكين. طيب، يعني كانت هذه يعني خلاصة إن شاء الله بقى الاعتكاف، إن شاء الله نخليه يعني درس خاص لوحده. فكانت هذه يعني خلاصة الكلام عن بعض أحكام الصيام التي ينبغي على المسلم أن يتعلم. يعني لو إحنا كده لو في 5 دقائق لو واحد عنده أي سؤال ولا استفسار إحنا ممكن يعني نجاوب عليه.
فضل شيء. مثلا في بقى جامعة الآن كلنا كمسلمين نشوف الشمس كلنا،
تمام.
الشخص بقى اللي بيشوفها ربنا أنا عليه شيء
بلاه
علامات
اللي
هو بيشوف
بحس بالكذب. لا، هي طبعا يعني ليس لها ليلة القدر من رآها فليس في حقه هو مزية، المزية في ليلة القدر إن هو إيه؟ إن هو يعمرها بالطاعة. سيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ماذا أقول إذا علمت ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان إيه يعمر الليلة بالطاعة والذكر والدعاء والصلاة
ده هو نفسه ما بيشوفش، هو لا بيشوف دي علامه له ان ربنا كرمه بالليله دي.
والله لم يثبت ذلك ان واحد بقى يقول لك مثلا شاف نور او شاف يعني راى رؤيه كويسه او كده، لا كل ذلك يعني والله الرؤيه الصالحه طبعا بالنسبة للمؤمن هذه مبشرات النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش معناها في بعض الناس ايه ممكن يضحك على نفسه ويقول لك اصل انا شفت ليلة القدر فيه شوية نور ومصابيح كده، واحد مرة قال لي كده. طب انت اهم حاجة انت عملت ايه؟ اهم حاجة انت يعني استفدت من الليلة ولا قطعت ربنا فيها؟ لان هي يقول لك اصل انا شفت ليلة القدر او ان انا مثلا جالي حاجة في ليلة القدر، لا ليس فيها يعني اي خصائص ولا حاجة، انما ليلة القدر الذي يستفيد بها حقيقة هو الذي يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى.
ما بيشوفش حاجه،
لا يعني حته يشوف او ما يشوفش ديت ليس عليها دليل، ليس عليها دليل من الشرع
بالنسبه للحديث.
لكن طبعا الحديث قال ايه؟ ان الشمس بتطلع في صبيحتها. يعني ايه صبيحتها؟ يعني خلصت خلاص.
يعني اقرب ربنا اقرب الانسان وشاف شلاح شلاح ذهبيه، خدت بالك من المكان اللي هو قاعد فيه؟
لا دي لا لا ليس هذا فيه يعني نوع من المزيه ولا حاجه، احنا ان شاف حاجه كويسه او كده ما فيهاش ايه يعني ما فيهاش ميزه ولا حاجه ليس لهم.
طيب شيخ، لو استيقظ بعد الفجر وظن ان الفجر ما انتهى
واكل، لو واحد استيقظ بعد الفجر وهو غلب على ظنه ان الفجر لسه ما اذنش واكل او شرب، هذا ليس عليه شيء، بس بشرط انه يكون ايه؟ انه يكون لا يعلم. ما يجيش زي واحد كده اول ما صحي فبنته بتفتح قالت له يابا ده الشمس طلعت، لا في ليه يا بنتي لغايه ما نتسحر وبعد كده بقول الشمس طلعت، لا ما ينفعش الكلام ده. نعم معلش يا علي صوت حضرتك. ماله؟ نفس الكلام. احنا امبارح لو حضرتك مش حضرتك كنت موجود امبارح، احنا قلنا امبارح ايه في قاعده كده ان ما ينطبق على الفريضه ينطبق على النافله الا بدليل. لو في هل في دليل يفرق بين النافله والفريضه؟ احنا قلنا ان بعض الناس امبارح بيقولوا ايه؟ بقولوا الاكل والشرب ناسيا ده في الفريضه بس، لكن النافله لو انا اكلت وشربت ناسي افطر بقى في اليوم ده وما اكملش. طب مين الدليل ايه اللي ايه؟ فكذلك برضو لو واحد مثلا عايز يصوم النهارده الاثنين وصحي الفجر بيدان على كام النهارده؟ 4:10 4:15 مش كده؟ فبص في الساعه افتكرها 3:15 مثلا فقال لك كويس فرصه ان انا اشرب واكل واصحى، بعد ما اكل وشرب بص لهم بايه؟ بيقيموا الصلاة، قال لا ده كانت 4:15 وانا مش واخد بالي. ففي هذه الحالة يتم الصيام، طبعا ما يشربش ولا ياكل بعد كده لكن يتم الصيام. نفس القصة برضو لو ايه؟ لو اكل او شرب ظانا غروب الشمس، يعني افتكر ان الشمس غربت او ان المغرب اذن يعني وكل وبعد شوية لقى الايه؟ طالما ان هو مش متعمد يبقى ليس الصحيح انه ليس عليه شيء وليس عليه قضاء اليوم. حقن الانسولين ده علاج، الصحيح انها لا تفطر، الذي يفطر هو الحقن المغذيه الفيتامينات او الجلوكوز او غيره ان شاء الله. احنا قلنا الحقن اللي هي العلاجيه ليست من المفطرات، مش هتفرق برضه سواء كان في الوريد او في العضل، يعني مفيش فرق يعني. تحت الجلد فهي احنا قلنا الحقن اللي هي المفطره مين؟ اللي هي تقوم مقام تقوم مقام الغذاء، يبقى هي ايه فيها كده تقاس على الغذاء.
بالنسبه للافطار شيء
اتفضل.
تعجيل الفطر مثلا مع اذان المغرب، بعض الناس ان لازم تستنى الاذان يخلص عشان خاطر الوقت
اللي لا، هذا خلاف السنه، خلاف السنه ان الواحد يؤخر الفطر لغايه اما الاذان يخلص، وده تنطع. لان احنا يا اخوانا انا افهم للسنه وافهم للدين ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. يبقى تعجيل الفطر، ومعنى تعجيل الفطر انه طالما المؤذن قال الله اكبر كده خلاص يعني يفطر. جميل، ده سؤال جميل. مؤذن البلد اللي انا فيها، سواء كنا بقى كنت في طنطا في اسكندريه في السعوديه في اي، المهم العبره اخوانا بايه؟ بالمكان اللي انا فيه. العبره المكان اللي انا فيه سواء كان في وقت السحور او في وقت الايه يعني وقت الفجر يعني او في وقت الفطار. احكي لكم طرفه كده. انا خريج جامعه اسكندريه، انا كنت بروح المدينه الجامعيه هناك. بعدين جيت في يوم من الايام كده في رمضان فلقيت واحد صاحبنا قبل الاذان، طبعا اسكندريه بتبدا بعدنا بايه؟ بحوالي يجي 6 دقائق 5 دقائق كده يعني. فلقيت صاحبنا دوت قبل المغرب بحوالي 5-6 دقايق كده لقيته ايه قاعد ياكل ويشرب كده. بقول له خالد ايه اللي انت بتعمله ده، انت يعني غلط الكلام ده، انت ازاي يا ابني تفطر واجب اذن اصلا؟ قال لي اه ما اذن في الراديو على اذان مصر. قلت له ازاي على اذان مصر، هو انت فين، في مصر ولا اسكندريه؟ قال لي اصلا انا كنت النهارده جاي من الشرقيه ومن الشرقيه. قال انا جاي من الشرقيه الفجر وسحرت على اذان الشرقيه، فانا افطرت ايه على الاذان الشرقيه. طبعا ما ينفعش الكلام ده، غلط. هو انا مش بفطر، مش بصوم عدد ساعات، لا انا بصوم ايه غروب الشمس والعبره بالمكان اللي انا موجود فيه اثناء السحور افطر. لو افطرنا ان واحد رايح السعوديه راح امريكا ان هو يفطر ساعه الايه، لو هو في الطياره يجي الطيار يقول له مثلا الان يعني ايه وقت غروب الشمس، فهو يفطر في المكان اللي هو اللي موجود فيه. لا عبره، حتى لا عبره بتغيير الساعه ولا عبره بيسموه فرق التوقيت او غيره، لا اهم حاجه هو موجود فين ساعه السحور او ساعه الفجر يعني، او ساعه ايه او ساعه الاذان المغرب.
احنا متعودين بشهاده لا اله الا الله
ومحمد رسول الله. لا، هي السنه ان اول ما مؤذن يقول الله اكبر. طب انا ليه استنى شويه دول، هل دي سنه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ما انا بسال سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده؟
التحري
لا، التحري
يعني بنقول المسجد ده
مين؟ لا لا، ما انا عندي احنا الحمد لله. لا خلي بال حضرتك، اليومين دول احنا النتيجه عندنا بالتوقيت بالساعه،
احنا بنستنى خلاص.
لا لا لا، السنه ان
كله عشان ندي فرصه مننا عند الربعين.
لا ده غلط،
انا بعمل كده
غلط
يعني، بستنى لما اخلص الاذان.
معلش انا اسف يا سامح، انا بدعم حضرتك يعني، حضرتك مش حجه على الاسلام، ما ينفعش.
لا انا مش حجه،
انا بهزر معاك يعني.
لا
ربنا يبارك فيك،
اطمئني يعني.
لا غلط غلط، انا
ما ضيعش يوم كامل 16 ساعه بطار.
طب صلى على رسول الله، صلى على رسول الله، انت بتطمئن بس خالفت السنه، ينفع؟
لا ما نخالفش السنه.
ما السنه ايه؟ قول ما عجلوا الفطر، وتعجيل الفطر كان يعني اذا سمع الله اكبر الواحد يفطر. يبقى انا كده بطبق السنه وبحتسب ان انا بطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصيامي تم 100%. لازم الواحد يكون عنده يقين. لا حته مقبول او مش مقبول يا اخوانا، انا ما بتكلمش عن مقبول، انا بتكلم على الاولى والافضل واتباع السنه. افرض واحد ما رضيش ياكل الا الساعه 12 بالليل وهو حر، احنا صيامه غير مقبول مقبول، لكن ايهما اسن وايهما افضل؟ ساعة أذان المغرب بالضبط. تفضل يا شيخ.
أقصى حاجة بقى يعني آخر وقت
إيه؟ لغاية ما المؤذن الفجر يقول الله أكبر، أول ما يقول الله أكبر يبقى أنا كده امتنع عن الأكل والشرب. طبعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أذانين، صح ولا لأ؟ كان أذان بلال الأول، وبعدين أذان مين؟ أذان ابن مكتوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو سمعتم اذان بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، يعني كلوا واشرب، لان بلال الحديث قال ايه؟ قال فان بلالا يؤذن بليل، يعني بلال بيؤذن قبل الفجر بشويه عشان اذان بلال ده كان فائدته ايه؟ تنبيه الناس يعني، تنبيه كده جميل كده، فكان تنبيه. في بعض الرواه بيقول ايه؟ بيقول وكان بين هذا وذاك ان يصعد هذا وينزل هذا، يعني كان بين الاثنين ان بلال ينزل وعبد الله بن ام مكتوم يطلع فوق سطح المسجد. ده تقريبا كام؟ 5-6 دقايق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص يقول لك ايه؟ كل واشرب لغايه اذان مين؟ يبقى لغايه الاذان اللي هو مكتوب في النتيجه اللي هو اسمه ايه؟ اذان الفجر، هو دوت اللي الواحد ايه؟ ياكل ويشرب.
دلوقتي في الفندق بيقسموا بعد اذان الفجر، بعدين في واحد جه قال لك انت التوقيت بتاع فرطه من على النت، ان في فرق كبير ما بينه وبين، في اوقات بيتاخر عنهم في اوقات بيتقدم عنهم، قال يعني مثلا الفجر طنطا بيجي قبل اذان القاهره، في بعض اوقات رمضان وقت يعني انا جبت التوقيت بتاع الدلتا من على النت، وطنطا بتتقسم الفجر قبل وقبل القاهره، فالمفروض الواحد مثلا قبل اذان الفجر بيكون مثلا يمسك.
والله الواحد يتحرى ان هو بس دي طبعا بتبقى مسؤوليه المؤذن ان هو يعرف التوقيت الصحيح بتاع ال
هو اذان الفجر واحد بس مش اثنين، عندنا احنا هنا الاول والثاني، القاهره هو اذان واحد.
هو طبعا يعني بعض المساجد مش كل المساجد بتعمل كده، بعضها بيعمل كده. فالواحد ان واحد المؤذن طبعا المفروض يتحرى الوقت الصحيح في الفجر ويؤذن في الوقت اللي هو
بياكل اثناء اذان الفجر او بيشرب يعني،
واحد بياكل واحد بياكل كده وعايز طبعا واحد صاحي متاخر ولا حاجه وبياكل واول ما سمع الاذان فيجب ان يلفظ ما في فمه، ما ينفعش يبلع، انا باكل كده ولقيت البتاع، فلازم الواحد ايه يطلع اللي في اللي فيه فمه. بالنسبه
هنا مثلا مثلا ناس اللي انا عليه بيصلوا الصلاه مثلا بعدها مثلا بحوالي 10 دقائق عشان في فرق في فرق التوقيت بتاع مثلا بتاع عن وانا سمعت احد المشايخ قال لك امشي ببلدك ما تشد عبايا بيش تاني تأويل الفقه وانت الاذان ايام مثلا مثلا الاذان صد الصوت ليه اقرب عليه وحشة
بايه والله هي دي مسألة شائكة شوية مسألة شائكة هل الفجر اللي احنا بيؤذن الان هل هو فجر صحيح ولا بيسموه فجر كاذب والفجر بعديه بعشر دقائق او ربع ساعة وبعض الناس عملوا ابحاث وحاجات زي كده فاحنا طبعا النصيحة في هذا الباب ان الواحد بالنسبة للصيام ان الواحد يعني يأخذ ايه بالتوقيت اللي هو البلد اول ما الفجر يقول الله اكبر يبقى ما لا يأكل ولا يشرب تمام وبالنسبة للصلاة الواحد يأخرها شوية يبقى كده انت خرجت من خلاف يعني عشان كده بقى انا ضمنت العبادة بتاعتي تبقى صحيحة يبقى انا اخرت الصلاة اللي هي السنة يعني او صلاة الفريضة اخرتها 10 دقائق ربع ساعة ما فيهاش مشكلة
بالنسبة للصوم احنا بنتكلم في نقطة ان النتيجة قالوا المواقيت دي معمولة لمورد الشمس
ما احنا مش عايزين نشغل نفسنا قوي بالمساله دي احنا نلتزم بالتوقيت بتاع النتيجه
بعض الاخوان كلموا كتير وقالوا استخدموا
يعني
بعد الاذان
للاستخلاص
للعباده لان النتيجه هنا مش
مهمه لا ده الكلام ده في الفجر بس مش في المغرب
لا في المغرب قالوا
مين اللي قال كده
كان الشيخ
حمدي كاتب
لنا
بيتكلم
فيها مش كل ده لا 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 بس هم كلموا لما كلموا النقطة قالوا التوريخ اللي معمول في النتيجة دي معمول لمورة الشمس مش حاجب العلم بيبقى لسه حاجب العلم حتى الشيخ حمدي كان يتكلم على صفا فعلا كان الأذان بيأذن لسه حاجب العلم ما فتحش من الشمس
لو جايز يكون اللي هو راجل بيأذن دوت
أكتر من مرة كلموا فيها حتى الشيخ حمدي جعل الكلام ده
لا لا انا ما اعرفش اللي انا اعرفه ان الواحد ساعه
الاحرى دلوقتي
الاحرى ان هو طالما اذن للمغرب وماشيين على التوقيت ده ان شاء الله الصيام صحيح مفيش اي حاجه ان شاء الله
يعني انا والله انا بس
براحتك انت بقى انت عايز تاخد براحتك
لان الشيخ وليد اللي لما اتكلم فيها اخر مره كان قال لطهار العباده وعدم افساد الصلاه الكلام كده قال لو الواحد اخر الريح قبل النهايه قبل السلام الصلاه بطل الصلاه بأكمل ولو شرب قبل المغرب بلحظة
المفضل الكلام ده لو هو متعمد مش ما مش هو
ما هو قالك للأحرى ما هو دلوقتي هو علمني الأمر
لا هي مسألة الحكاية الأحرى والأحوط الحاجات ديت ليس حتة الأحرى والأحوط أنها شق على نفسه وشق على الناس وهذا ليس صحيح
هي دي
كل حاجه
انا نفسي
مأخر والله انا يعني حضرتك عن براحتك لكن صحيح ان الواحد
لكن الشقه بقى
والواحد لا يشق على نفسه ولا يشق على الناس طيب جزاكم الله خيرا نسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وان ينفعنا ما قلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير جزاكم الله خير